الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون عسكريون أن 11 جنديا عراقيا قتلوا صباح اليوم الجمعة بطريق الخطأ لدى قيام الجيش بتفجير عبوات ناسفة تحت السيطرة شرقي الموصل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في الجيش العراقي أن 11 جنديا على الأقل قتلوا في الحادث، فيما قال مسؤول عسكري آخر أن عدد القتلى 15 جنديا. أعلن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين إلقاء القبض اليوم الجمعة على 5 آخرين من عناصر القاعدة الذين فروا من سجن تكريت يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تكون قوى الأمن اعتقل 6 من الهاربين 16 حتى الآن. وقال المصدر إن القوات العراقية اعتقلت فجر اليوم وليد عياش أحد عناصر تنظيم القاعدة الفارين والعقل المدبر لعملية الهروب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أن قرابة 100 من حراس سجن تكريت وموظفيه يخضعون للاستجواب بشأن هروب السجناء. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اليوم الجمعة أن إيران تبني منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، وكانت إيران كشفت عن المنشأة الجديدة في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وطالب زعماء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بفتح المنشأة الجديدة للتفتيش الدولي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا إيران في افتتاح القمة الاقتصادية لمجموعة 20 التي بدأت أعمالها في مدينة بيتسبرغ اليوم إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
Iran must comply with UN Security Council resolutions and make.
على إيران أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي وتبين بوضوح استعدادها للنهوض بمسؤولياتها كعضو في أسرة الأمم. عرضنا على إيران طريقا واضحا نحو قدر أكبر من الاندماج بالمجتمع الدولي إذا نفذت التزاماتها، وما زال هذا العرض قائما، ولكن على الحكومة الإيرانية الآن أن تؤكد نياتها السلمية بالأفعال، وبخلافه ستخضع للمحاسبة وفق المعايير الدولية والقانون الدولي.
أظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن غالبية الفلسطينيين الذين يريدون دولة فلسطينية يرغبون في تحقيق هذا الهدف باتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن نسبة كبيرة منهم يؤيدون حركة حماس التي تعتمد خيار المقاومة أيضا. وأجرت الاستطلاع مؤسسة تشارني للأبحاث بتكليف من معهد السلام الدولي في نيويورك خلال أشهر الصيف في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المؤسسة كريغ تشارني أن حركة فتح تعتبر حزب السلطة والسلام، في حين تعتبر حماس حزب المقاومة، رغم أن هذا الموقف أيضا يتمتع بشعبية بين الفلسطينيين بحسب تعبيره. قال رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس اليوم الجمعة أن الحكومة التي شكلها الانقلابيون في هندوراس تعتزم منع دخول لجنة وزراء من وزراء خارجية أمريكا اللاتينية ستتوجه إلى هندوراس يوم غد السبت للمساعدة في حل الأزمة السياسية. وأكد الرئيس أرياس الحائز على جائزة نوبل للسلام أن حكومة الأمر الواقع في هندوراس أبلغت منظمة الدول الأمريكية بأن لا ترسل وفدها الوزاري لأنها ستمنعهم من دخول البلد. في غضون ذلك حذر مجلس الأمن الدولي حكومة الانقلابيين من التضييق على سفارة البرازيل حيث لجأ الرئيس المعزول مانويل زلايا، وكان مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بطلب من البرازيل. ذكرت صحيفة بولندية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة قواعد صاروخية في بولندا بعدما صرفت النظر عن خططها لنشر صواريخ اعتراضية في الأراضي البولندية في إطار مشروع الدرع الصاروخية الذي لاقى معارضة شديدة من روسيا. وقالت صحيفة غازيتا فيبورتشا نقلا عن مصادر دبلوماسية بولندية طلبت عدم الكشف عن هويتها أن واشنطن تهدف إلى إقامة قاعدة دائمة للصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى إضافة إلى نشر بطاريات صواريخ متحركة. وأضافت الصحيفة التي تعتبر حسنة الاطلاع على الموضوع أن من المتوقع أن تتضح معالم الخطة في غضون أيام. أعلن حلف شمالي الأطلسي اليوم الجمعة مقتل 5 جنود أمريكيين في هجمات نفذها مسلحو طالبان جنوبي أفغانستان. وقالت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن إيساف أن 2 من الجنود قتل على الفور فيما توفي 3 الآخرون إثر إصابتهم بجروح. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة مخصصة لتقارير المراسلين، وفي نهاية الساعة تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة. أترككم الآن مع نبيل الحيدري وملف العراق.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. طالباني في نيويورك يعرض مواقف العراق ويحرك ملف التعويضات الكويتية. إصرار عراقي على إكمال الشوط باتجاه المحكمة الدولية. ومقترح رفع الحد الأدنى لعمر المرشح للبرلمان قد يطيح بآمال الشباب لكسب مقاعد في الانتخابات المقبلة. طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس هيئة الأمم المتحدة بإلغاء كل قراراتها التي اتخذت ضد العراق بعد اجتياح الكويت، معتبرا أن الظروف التي مست سيادة العراق ووضعته تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد موجودة. جاء ذلك في كلمة طالباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف قائلا: نريد قرارا واضحا من مجلس الأمن ينهي القرارات التي صدرت عنه ورتبت على العراق التزامات مالية لا يزال يرزح تحت أعبائها. من جهة أخرى أكد الرئيس العراقي أن موجة التفجيرات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة بلغت مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في إشارة لتفجيرات ما سمي بالأربعاء الدامي الشهر الماضي. طالباني قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة قال في تصريحات له: سأطرح الموضوع باعتباره جرائم إرهاب وجرائم حرب إبادة، وسنطلب تدخل الأمم المتحدة لمساعدتنا. ونفذ طالباني وعده بالقول:
السيد الرئيس، إن الخطر الحقيقي الذي يواجه العراق في المرحلة الراهنة هو التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، الذي وصل حد ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء ومن مختلف مكونات الشعب العراقي رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا.
طالباني شدد في كلمته على أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين في الفترة القادمة هو إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن نجاحها سيضع البلاد على الطريق الصحيح وسيعزز النظام السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، منوها بأهمية عودة العراق إلى الأسرة الدولية بكل إمكاناته وقدراته بحسب قوله.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات من العمل الدؤوب والمستمر مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وفي إطار التعاون الدولي والثنائي، أثبت العراق خلالها رغبته وإصراره على أن يعود إلى الأسرة الدولية بكل إمكاناته وقدراته.
وشدد الرئيس طالباني على تنسيق الجهود بين العراق والمنظمة الدولية وتفعيل آليات عودة العراق إلى الأسرة الدولية.
بعد سنوات من العزلة التي عاشها أثناء النظام السابق، إلى تشكيل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي من أجل إدماج اقتصاده في المنطقة وفي العالم من خلال العهد الدولي مع العراق، وتعمل حكومة العراق مع الأمم المتحدة على عقد مؤتمر المراجعة الثاني في العاصمة بغداد في تشرين الثاني القادم.
على هامش مشاركته في أعمال الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الجمهورية في نيويورك عددا من القادة والزعماء الدوليين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس وفد الكويت الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي صرح بعد لقائه طالباني بأن دولة الكويت ستسعى بجميع إمكاناتها لمساعدة العراق على الخروج عاجلا من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أن المسؤول الكويتي نبه إلى أن الخروج يعني استكمال تطبيق القرارات الدولية، مضيفا أن الكويت ما تزال تنظر في إمكانية تسوية مسألة التعويضات أو الديون الكويتية من خلال استثمارات بحسب وكالة كونا الكويتية للأنباء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تموز الماضي أنه يدعم فكرة الحل البديل المتمثل بخفض تعويضات الكويت من العراق، وكذلك تحويل ما تبقى من مدفوعات إلى استثمارات. يشار إلى أن القرارات الدولية فرضت على العراق تخصيص 5% من إيراداته النفطية للتعويضات الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت والحرب التي تلته عام 1991، وما زال العراق بحسب قرارات عقوبات الأمم المتحدة جراء احتلاله الكويت مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 إلى الكويت. ما زلتم سيداتي وسادتي تتابعون محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. فيما كرر وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريحات تلفزيونية الخميس رفض الجانب السوري الأدلة والبراهين والقرائن التي طرحها الجانب العراقي، ذكر إن الشيء الوحيد الذي وافقوا عليه واعتبروه تنازلا كبيرا هو أن تذهب لجنة تقصي الحقائق تركية عراقية سورية لاستكشاف بعض معسكرات التدريب في سوريا. زيباري شكك بالفكرة عندما قال بحسب تجربتنا السياسية والأمنية فإن هذه المواقع ممكن أن تصبح بين ليلة وضحاها حدائق لرياض الأطفال أو مدارس بحسب تعبيره. في هذا الوقت فوض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثه الخاص في العراق إد ميلكارت بمساعدة العراق وسوريا بشأن طلب بغداد إنشاء محكمة دولية للتحقيق مع بعثيين عراقيين يقيمون في سوريا، تتهمهم بغداد بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي. المتحدث باسم الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق سعيد عريقات لم يتوفر على تفاصيل حول هذا التفويض، لكن عده جزءا من مهمة الممثل الدولي مع دول الجوار العراقي. وقال عريقات في اتصال مع إذاعة العراق الحر:
ضمن ملف دول الجوار، يعني الأمم المتحدة كعرب من عوامل الجوار، وهي دائما تلتقي مع المسؤولين العراقيين ومسؤولين من دول الجوار، يعني طلب منه ذلك في هذا الإطار. هذا اطلاع يوم أمس، وبالتالي يعني لا نعلق على هذا الموضوع إلى ما بعد لقائي مع الممثل الخاص، وبعدها إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم ونفتح الموضوع.
عميد كلية القانون الدكتور عامر حسن فياض أيد حق العراق بطلب تشكيل محكمة دولية، لكنه ألمح إلى عدم ملائمة التوقيت. فياض قال لإذاعة العراق الحر:
من حيث المبدأ العراق له الحق في أن يعرض كل أعمال العنف وتوصيفه بأنها جرائم إبادة جماعية، ويفترض المنظومة الدولية تكون مهتمة بهذا الموضوع. لكن موضوع التوقيت، يعني كان ممكن أنه تعرض هذه القضية قبل أحداث الأربعاء، أو يتم الانتظار ما بعد هذه الأحداث بفترة مناسبة لعرض مثل هذه القضية. مثل ما نعرف أنه القضية العراقية لم تعد قضية ذات بعد محلي فقط، وإنما ذات بعد إقليمي ودولي أيضا.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حث مجلس الأمن أواخر آب الماضي لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الهجمات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، بيد أنه لم يحدد سوريا بالاسم. المالكي شدد مؤخرا على جدية المطالب العراقية بالذهاب بعيدا بما يحمي الشعب العراقي من الإرهابيين بحسب قوله. لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عصام العزاوي يرى أن الحوار الثنائي بين العراق وسوريا هو السبيل الأمثل لحل الخلافات بحسب رأيه.
المشكلة لا تحل عبر التسعات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين بقدر أن يكون هناك حوار ثنائي هادئ، وأيضا إن شاء الله سوف نعمل مع الأمم المتحدة يتطلب الأمر لحل القضية العالقة. وأنا أعتقد لا توجد قضية عالقة إذا كان هناك حوار صادق حقيقي فعلي من الطرفين طبعا.
ويؤشر مثل هذا الرأي إلى اختلافات في وجهات النظر من موضوع التدويل الخلاف العراقي السوري، عرضها مسؤولون في الدولة فضلا عن أعضاء برلمان، وهذا ما انتبه إليه عميد كلية القانون عامر حسن فياض.
مشكلة الحكومة العراقية هي أنه عدم وجود خطاب رسمي أو خطاب عراقي موحد. هذه واحدة من المشاكل اللي جعلت حولت هذه القضية إلى قضية مزايدات سياسية، في حين أن العراقيين والدم العراقي يستحق أن يكون هناك اهتمام دولي للتعرف على المسببين والداعمين لمثل هذه الأعمال الدموية.
وفي تحليل لطبيعة تنفيذ التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وسقط جراءها المئات من الضحايا، يرى عميد كلية القانون أنها تشير إلى تورط إمكانات دولية.
أنا أعتقد الدماء التي سالت نتيجة أعمال عنف من غير الممكن أن تكون أعمال ذات طابع محلي صرف أو محلي ضيق. بالتأكيد هناك أطراف دولية، ولكن لا يشترط أن تكون هذه الأطراف هي أطراف حكومية أو تمثل حكومات. كما قلت، منظمات مثل الفوضى في العالم هي منظمات عالمية، أفضل رد فعل أداءها وليس رد الفعل المحلي فقط، وإنما لابد أن يكون رد فعل دولي أيضا.
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، وأحاله إلى البرلمان بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، ومنها رفع الحد الأدنى لعمر المرشح لخوض الانتخابات إلى 35 سنة بدلا من 30، العمر الذي ينص عليه القانون النافذ حاليا. بعض الناشطين في حقل الشباب والطلبة عدوا هذا التعديل صدمة لهم في وقت كانوا يطالبون فيه جعل الحد الأدنى لعمر المرشح 25 سنة. ياسر خضر من الاتحاد العام لطلبة العراق نبه إلى أن فئة الشباب تشكل النسبة الأكبر في المجتمع العراقي، وإن رفع الحد الأدنى لعمر المرشح سيسد الباب أمام مشاركة هذه الفئة بحسب رأيه.
شريحة الشباب متواجدة بنسبة عالية في المجتمع العراقي. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه الشباب العراقي من خلال عملهم داخل منظمات المجتمع المدني ومن خلال الاستبيانات أو الاختبارات الجاية تجري كلها تقول أنه الشباب الآن في مستوى وعي سياسي عالي جدا، من الضروري وجودهم داخل الحكومة أو البرلمان.
مقترح الحكومة برفع الحد الأدنى لعمر المرشح للبرلمان حفز منظمات شبابية إلى رفض التعديل والمطالبة بإنقاص الحد الأدنى لعمر المرشح إلى 25 بحسب فؤاد فليح من اللجنة التحضيرية لبرلمان الشباب.
اتجهنا منذ خلال 4 سنوات بالضغط على مجلس النواب بتقليل عمر المرشح من 30 عام إلى 25. أما الآن تفاجأنا بتعديل الحكومة إلى أن يكون 35، وهذا نحن كمنظمات مجتمع مدني تعنى بشؤون الشباب والطلبة ضد جملة وتفصيلة للأسباب التالية. أولا أن الشاب لعمره 25 سنة أو 24 سنة هو خريج كلية، وربما هو عنده ماجستير، اللي عنده 27 هو عنده دكتوراه. يعني عندنا شباب الآن قادة في ميدانهم سواء بالمجتمع المدني أو سواء حتى في دوائر حكومية هم دون سن 30، إذن لماذا يمنعونهم من الترشيح؟
لكن الخبير القانوني طارق حرب ينوه بأن اعتماد عمر 25 عاما كان مناسبا لمرشحي مجالس المحافظات، أما الترشيح لمجلس النواب فالأمر مختلف بحسب طارق حرب.
مجلس النواب يختلف عن مجلس المحافظات، يعني أن المطالبة بتخفيض عمر مجلس المحافظ إلى 25 سنة مسألة مقبولة، لكن بالنسبة لمجلس النواب اللي يتعلق بالسياسة العامة للدولة بكل أوجهها العسكرية الأمنية الخارجية الاقتصادية التجارية المالية الاجتماعية لا يمكن أن ينزل من عمرنا 25 سنة. صحيح نعم مجلس النواب الأمريكي يجوز ذلك، لكن بشكل عام جميع الأنظمة الانتخابية تجعل 30 سنة من العمر مسألة مقبولة، لا بل أن الأنظمة الانتخابية في العهد الملكي وإن كان قد اشترطت عمرا كبيرا في بدايتها إلا أنها تلطفت بعد ذلك وجعلت العمر 30.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
ودني لك أو تعال وجيبني لك، صاحبي يحبني لك، اجلس وخلي الأماني تبتديك وتنتهي لك. ودني لك هد حنان بلقاك وبدونك ما للنجوم وطال دام السم عيونك بعثرت هد حنان بلقاك وبدونك اسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من السوايف عشقها ولا عتبها بسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من السوايف عشقها ولا عتبها
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مجددا مستمعي الكرام، ونعود الآن إلى فترة تقارير المراسلين، حيث سنتابع قضية الموازنة التكميلية، كما سنتابع تقريرا من الكوت عن مشاكل النقل وارتفاع أسعاره. سيداتي وسادتي، يتجه مجلس النواب العراقي إلى رفض الموازنة التكميلية للعام 2009 وإعادتها إلى الحكومة لتضاف إلى موازنة عام 2010، وهذه الموازنة الجديدة من المؤمل رفعها إلى البرلمان مطلع الشهر المقبل. وفقا لمصادر اللجنة المالية في المجلس، فإن بعض أسباب رفض الموازنة التكميلية يتعلق بتأخر وصولها من الحكومة، وأسباب أخرى تتعلق بحاجة هذه الموازنة إلى الكثير من النقاش والتعديل في وقت شارفت فيه السنة المالية على الانتهاء. حسن راشد والتفاصيل.
بعد مناقشات دامت نحو شهر، حضر بعضها وزير المالية والكادر الفني لوزارته، يتجه مجلس النواب العراقي إلى رفض الموازنة التكميلية للعام 2009 وإعادتها إلى الحكومة لتضيفها إلى موازنة 2010، حيث لم يعد الوقت متاحا للمزيد من المناقشات لتلك الموازنة التي تقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون لإذاعة العراق الحر إنها ما تزال بحاجة إلى الكثير من النقاش والتعديل.
هناك احتمال لهذا الأمر صحيح، لأنه في أحسن الأحوال إذا تم تمرير الموازنة التكميلية فلن تمر كما جاءت من الحكومة، وإنما مع بعض التعديلات. أما إذا لم تحصل على تأييد كامل فربما يعني احتمال أيضا أن ترد وتضاف إلى موازنة 2010.
ويقول عضو اللجنة سامي الأتروشي إن الموازنة التكميلية جاءت متأخرة أصلا من الحكومة.
أن الموازنة قد تأخرت لأكثر من 3 أشهر، المفروض أن تقدم في شهر حزيران من كل عام، ولكن الحكومة تأخرت في إرسالها إلى نهاية الشهر السابع، وكان مجلس النواب في عطلته البرلمانية خلال شهر الثامن، لذا لن يتبقى إلى الأشهر الباقية من السنة لإقرار الموازنة ومن ثم تنفيذها.
في الوقت ذاته يقول الأتروشي إن أي من تخصيصات الموازنة التكميلية لا تشكل ضرورة ملحة للدولة كما يحددها قانون الموازنة.
ظهر لنا أنها ليست بالدرجة التي تشكل ضرورة حالية للحكومة، لأن قانون الإدارة المالية رقم 94 لسنة 2004 يوضح تقديم الموازنة التكميلية ويحدد الآلية وأيضا الحاجة إلى تقديم هذه الموازنة، ويحدد أن الحكومة تقدم الموازنة التكميلية فقط على أساس الأوضاع الخطيرة والطارئة في الاقتصاد العراقي والأولويات الوطنية. لذا تبين لنا أن التخصيصات ليست بالدرجة المطلوبة ضرورة وطنية وملحة في الاقتصاد، بالإضافة أنها تزيد العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2009.
ويضيف الأتروشي في تصريح لإذاعة العراق الحر أنه حتى في حال إقرار هذه الموازنة فإنها لن تكون مفيدة للمشاريع الاستثمارية خاصة في المحافظات.
نرى أنه لا حاجة إلى موازنة تكميلية في هذه الظروف، وإنما الحاجات أو التخصيصات للمحافظات بالدرجة الأولى والتي تمتلك من الأهمية بمكان لدينا يجب إضافتها إلى موازنة 2010 لتتمكن المحافظات من استلام هذه التخصيصات وبالتالي تنفيذ المشاريع، لأن الفترة المتبقية من هذه السنة حتى لو تم إقرار الموازنة التكميلية فإن المحافظات لم تستطيع أن تنفذ تلك المشاريع وتلك التخصيصات المقررة في الموازنة التكميلية.
وكانت وزارة المالية قد أنجزت الموازنة العامة للدولة للعام 2010 ورفعتها إلى الحكومة التي من المؤمل أن ترسلها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وتتوقع رئيس اللجنة المالية أن تمرر هذه الموازنة بسرعة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب ضغط الاستحقاق الانتخابي.
نرجو أن لا تكون بنفس الصورة، لأنه الوقت ضيق بالنسبة للبرلمان، هناك يعني انتخابات قادمة، جميع أعضاء مجلس النواب مشغولون بهذه الانتخابات، يتوقف الدوام عن هذا في مجلس النواب قبل شهر من إجراء الانتخابات، فلا أعتقد أن هناك وقت كافي لأن تكون مناقشات مطولة، وكما في السنوات الماضية يجب على مجلس النواب أن يحسم أمره بسرعة خاصة هذه السنة.
إلا أن السعدون تحذر من تحول مناقشات الموازنة إلى ساحة للمزايدات الانتخابية.
حقيقة هذا الأمر لاحظناه حتى قبل أن تبدأ الانتخابات، في بداية فصل التشريع الثاني بدأت يعني استغلال كل موضوع وكل أمر من أجل دعاية انتخابية، فعلى الأكثر سوف يتم هذا الموضوع أن يستغل الدعاية الانتخابية، يعني هذا أكيد راح يكون مجال للدعاية الانتخابية. بعض النواب يعني لاحظت أنه كانت هناك اقتراحات على إعطاء مبالغ للمواطنين، يعني من يفكر بإعطاء مبالغ للمواطنين كان يجب أن يقدم هذا الموضوع قبل 3 أشهر حتى يدرج ضمن الموازنة التكميلية. القضية وتتخذ الإجراءات التشريعية حتى يكون هناك خطاب قانوني لهذا الأمر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عندما تحدث مشكلة يحاول الأشخاص المعنيون بها تقديم تبريرات وشرح ظروف يقولون إنها تؤدي إلى هذه المشكلة، ثم يلقون بمسؤولية حلها على أطراف أخرى. هذا هو بالتحديد ما يحدث في الكوت. في هذه المدينة الصغيرة ارتفعت أسعار النقل بشكل ملحوظ. أصحاب سيارات النقل يقولون إن السبب هو عدم توفر مادة الغاز وقلة الحصص المخصصة لهم، بل وأشاروا أيضا إلى وجود تلاعبات. مسؤولون في الحكومة المحلية قالوا إنهم يعاقبون السواق المخالفين وعزوا أسباب شحة الغاز إلى أمور خارجة عن إرادة المواطن، المواطن الذي يدفع ثمن هذا التبرير والتبرير المضاد. أدعوكم إلى الكوت مع سيف عبد الرحمن.
تشهد أجور النقل الخاص في مدينة الكوت ارتفاعا في أسعارها بسبب أزمة مادة الغاز، بعد أن عجزت الحكومة المحلية في المحافظة عن وضع آلية من أجل توفير مادة الغاز للمركبات والمولدات الأهلية، مما زاد في معاناة المواطنين لا سيما من ذوي الدخل المحدود. أحد المواطنين يقول بأن ارتفاع الأسعار بات يشكل عبئا كبيرا لا يتلائم والوضع المعاشي للعوائل.
أجور النقل ضاعفت، زين هسا كل عائلة بها 4 إلى 5 هم طلاب مدارس وهم أولياء أمورهم من ذوي الدخل المحدود، زين إضافة إلى أنه أسعار سوقية بالأساس مرتفعة، فأجاهم حمل ثاني هي ارتفاع الأجور، 500 صارت 1000، الربع صار 500، زين هذا وين يتحمل خاصة الموظف؟ والكوت صغيرة يعني ما تتحمل هيك مبلغ، يعني يروح مسافة قصيرة ينطي عليها 500 و500 جاية روحة وجاية، وبعدين يصير كلها عليه الطالب الواحد بفيد يتكلف ب1000 إلى 1500، وبعدين هذا خطأ، مو خطأ المجتمع، خطأ الدولة الحكومة. خلي توفر غاز للمولدات، توفر غاز للطاقات الكهربائية، توفر غاز لأصحاب السيارات حتى المواطن يقدر يتنفس.
فيما أبدى سائق سيارة أجرة امتعاضة من شحة الغاز في محطات توزيع المنتجات النفطية فيما يتوفر في السوق السوداء وبسعر يزيد على 16,000 دينار للعبوة التي تسع 20 لترا.
غاز ماكو، احنا ليش زيدنا الكروة 500؟ لو اكو خردة كان سوينا الكروة 350 وغاز ماكو. زين اذا غاز ماكو احنا منين نشتري؟ من الشارع، ونشتري اللي كان 16 تجي الحصة للبنزينات، ها والله للمولدات تروح يعطونك 50 لتر. زين 50 لتر شو نسوي احنا؟ هي حصتنا كانت 100 قسموها بالنص، وزعوا يوم والثاني يوم قال لك والله خلصت ماكو، لان كله بوق اضطرنا احنا لهذا زودناها، غير هاي ما عندنا.
دائرة النقل الخاص الجهة المسؤولة عن المرائب الداخلية في المحافظة اتخذت اجراءات بحق المخالفين من السواق للتسعيرة، لكنها لم تجد نفعا على حد وصف. رياض حسين مدير الدائرة:
من أصعب الظروف اللي قاعد يمر بها المواطن هي أزمة الغاز. ليش؟ لكون أنه بالتأكيد أكو عندنا عام دراسي وكل هالأولاد والبنات مدارس كليات معاهد، هذا كلها راح يصير النقل عن طريق النقل الخاص، فعليه إجراءاتنا. الإجراء الأول مفاتحة الجهات ذات العلاقة بتوفير مادة الغاز، مبررات السائق أثناء العقوبة، جليكان مالته 18,000، وبالرغم من هذا احنا اجراءاتنا الرادعة قطع المخالفات باكثر من 175 مخالفة. عندي مفارز، عندي تنسيق مع مديرية الشرطة باشراك مفارزنا والمراقبة مالتنا بالسيطرات، فعليه يمكن سحب السنوية والاجازات السوق وكل المستمسكات. وبالمقابل قدمنا مقترحات بان نكون اعضاء او رئيس لجنة لحل هذا الأزمة ووجودنا بالمحطة التعبئة، وممكن توزيع سيارات للنقل الخاص على وحدة من المحطات، وعندنا استعداد أنه نتابع الموضوع حل هذه الأزمة. زيادة الأسعار للإجرة، إجرة الراكب الواحد تشكل عبء.
الحكومة المحلية في المحافظة وضعت اللوم على وزارة النفط في شحة مادة الغاز الذي أسهم في ارتفاع أجور النقل في خطوط المحافظة وأحيائها السكنية، وكذلك ارتفاع أسعار الإمبيارات في المولدات الأهلية، كما تقول سندس فيصل عضو مجلس المحافظة.
أسباب شحة الغاز بالمحافظة اللي أدى إلى ارتفاع جور أسعار النقل، وأيضا بعض المولدات توقفت عن العمل أو قللت ساعات التشغيل. سبب هذه الأزمة هو سبب مركزي، أولا انتهاء عقدنا مع إيران، ثانيا عدم سماح محافظة ذي قار للسيارات الحوضية بالدخول إلى محافظة واسط، مما أدى هذا إلى إرباك الغاز في المحافظة، ما أدى إلى الأزمة. طبعا كمجلس محافظة ما دام هو السبب مركزي مركزي، فالحل يكون مركزي، فلذلك ننتظر الحل من الحكومة المركزية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أترككم الآن مع فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا
أهلا موعد آخر حفل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال.
ما زالت بيتر توصلنا التهاني من مستمعينا بمناسبة شهر رمضان، ولو إحنا تقريبا وصلنا إلى المنتصف أو شوية أكثر ونتوقف مع بعضها. ممكن تقدم لنا بيتر الرسائل الأولى؟
لدينا رسالة تهنئة من المستمع عامر الغزال من السناوة، وتهنئة أخرى من المستمعة أم سارة وابنتها سارة من كركوك،
وتهنئة مع دارمي من مروى محمد من الموصل. والدارمي لول القلب جنحان طار وإجالك، هم شبع منك شوف وهم عرف حالك، طبعا حلوة وشكرا لك يا مروى.
كما لدينا رسالة تهنئة أخرى من أبو ديار من أربيل.
وهناك بيتر كم هائل من الرسائل يودون أصحابها المشاركة بالبرنامج، وطبعا تخلو رسائلهم من التهنئة. مع ذلك أنا أقدم لهم التهاني بمناسبة رمضان وقرب قدوم عيد الفطر المبارك، ومنهم منديل الزيادي من السماوة، ومستمع آخر ما ذكر اسمه وما ذكر محافظته. وطبعا هذا تذكير لكم مستمعينا بضرورة كتابة الاسم والمنطقة، وهي دائما أنا أكررها للبرنامج. ويقول صاحب هذه الرسالة: بس إلك صبت دمعتي وبس إلك زاد الحنين، كنت مسرور بوجودك هسه بغيابك حزين. وأنا رح أسمي هذا المستمع المستمع الحزين لحين ورود معلومات منه وعنه.
يا خطوة يا حزينة أمشي والشارع طويل، والليل في المدينة وأنا أبحث عن دليل.
صديق آخر اسمه حسين بدون ذكر اسم المحافظة من جديد، وأيضا أبو أحمد من السماوة.
بيتر ملاحظ أنه أهالي السماوة هم الأعلى نسبة بين المحافظات في إرسال الرسائل، سواء كانت المكتوبة أو الرسائل الصوتية. وأنا أقدم الشكر الجزيل لأهالي السماوة، وخلي نهديهم أغنية أنت من اختيارك بيتر.
نخلي السماوة يقول طلعت لي سامرة
وصلنا أيضا طلبات لإجراء لقاء مع الفنان المغترب قحطان العطار، ولكن بسبب اعتزال العطار عن الغناء فقد التقت الزميلة سميرة علي مندي في برنامجها الأسبوعي عراقيون في المهجر مع الشاعر خلدون جاويد، وهو صديق مقرب للعطار، وتحدث في اللقاء عن كسوف العطار، عن الاختلاط بالآخرين، وهو ما زال مقيم حاليا في الدنمارك.
بالحقيقة يوميا نستلم إيميلات حديدة عن وين قحطان وش يسوي قحطان. قحطان ساكن في فندق في وسط العاصمة كوبنهاجن، ما يفتح الباب، كل أصدقاء كل ناس يبعثوا له تليفونات، لأنه هو عازف عن الاختلاط بالآخرين. الأسباب يقول حزننا ما يخلينا، فترك الغناء، ما يظهر بالأماكن العامة. إذا اختلط بصديق وارتاح إلى الرفقة وياه في مكان ما، فيعتبر هذاك الكهف أو الدير، خلاص بعد ما نشوف قحطان. قحطان يتبضع ويجي إلى داخل البيت، يعني إنسان راقي نظيف قلبا وقالبا شكلا وروحا، لا أجمل ولا أروع من قحطان العطار بالدنيا. لا يزال صوته جميل، أحيانا يجمعنا رفقة ولطف وألفة، نحاول أن يمسك العود.
وإذا عدنا أيضا تسلم باستمرار إيميلات ورسائل واتصالات هاتفية تسأل عن هذا الفنان.
أي فهو أحيانا يغني لنا أحيانا، بس شدو ماكو موعد وياه. يعني أنا أعز أصدقائي اللي يكتب عليه الشعر زين، هذا الرجل ما ينطيني موعد إلي يمين، أنا محروم من قحطان.
يقولون أنا
يقولون غني بفرح.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع فقرات برنامج النوافذ المفتوحة، وأود أن أذكر المستمعين بأن هناك حلقة ستكون يومية من البرنامج خلال عيد الفطر المبارك، وأنا أود من مستمعينا إرسال اقتراحات أو مقترحات عما ستتضمنه تلك الحلقات الخاصة، وأيضا تتضمن التهاني من المستمعين لعوائلهم، وسأحاول الاتصال بالمستمعين الذين شاركوا في سؤال البرنامج، وأرجو أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة من مستمعينا في الزاوية الجديدة مثل ما قلت سؤال البرنامج، وأيضا ستكون الأسئلة في هذه الزاوية شاملة لمواضيع تاريخية أو جغرافية أو رياضيات أو عن مشاهير في كل المجالات أو المناطق الآثارية في العراق، وأنتظر من الجميع أن يساهموا أيضا في وضع أسئلة متنوعة لكي أضمنها هذه الزاوية. والسؤال أعزائي الذي طرح في الحلقة السابقة كان من قائل المقولة العظيمة: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. ووصلتنا إجابات من عدد من المستمعين، أغلبها طبعا كانت صحيحة، ونتوقف اليوم مع إجابة المستمع الدائم للإذاعة من البصرة أصمت عبد الحافظ، كما نشكره على السؤال الذي بعثه لنا وسأضمنه الحلقة المقبلة من البرنامج.
مرحبا، أنا أصمت عبد الحافظ من البصرة صديقكم. بالنسبة للسؤال الذي طرحته بالحلقة السابقة، هو الإجابة هو القائل الإمام علي عليه السلام، وأنا أحييكم على الحلقات اليومية اللي راح تصورها على مدى أسبوع كامل. تحياتي لكم، أصمت عبد الحافظ.
أعزائي، لغتنا العربية الجميلة ثرية بمفرداتها وبلاغة معانيها وتركيباتها، وكثيرا ما تناولت الأخبار والكتب والنوادر تركيبات تحمل شيئا من الطرافة والبلاغة والجمالية. وقد التقطت لكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة جملتين أو قولين ينطويان على معاني جميلة، ويمكن أن نقول أنهما أشبه بالحكمة، ولكن هاتين الجملتين تتميزان بخصوصية نادرة. ترى هل يمكنكم أن تكتشفوا ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، الأخرى سر فلا كبى بك الفرس.
ونحن بانتظار مشاركاتكم، أرسلوها وكما تعودتم أصدقائي من خلال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية على رقم الهاتف التالي:
0770-442-5770 0770-442-5770. ولا تنسوا أعزائي المطلوب ضمن سؤال البرنامج: ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، سر فلا كبى بك الفرس.
عيون لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري،
أو عيون لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري.
نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية التي تلبي طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع فنانين في الداخل والخارج، ووصلتنا طلبات من سهاد من بغداد وعلي من دمشق، ودون إجراء لقاء مع الفنان أوس رعد وما هو جديده. انتهى المطرب أوس رعد من تسجيل 4 أغاني عاطفية لألبومه الغنائي الجديد، وهناك أغاني من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي سعدي حسين، وهو أيضا يستعد لإحياء حفلتين غنائيتين خلال الفترة المقبلة، الأولى في كندا والثانية في لندن. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان التقت المطرب أوس رعد ليتحدث مفصلا عن جديده.
حقيقة آخر أخباري، أنا في صدد تسجيل بعض أغاني، تقريبا 4 أغاني موزعين دار قيصر عبد الجبار وكرم الرسام ومحمد صالح من الإمارات، وإن شاء الله تكون تصوير أغنية على العيد إن شاء الله.
من الحان من؟
حاني نعم.
حاني ومن كتب الكلمات؟
كلمات الشاعر سعد حسين، واحدة من الأغاني.
طيب بالنسبة للأربع أغاني عاطفية كلها، ومن كتب كلماتها؟
الأغاني 4 هن عاطفيات، ألحاني، ومتوزع الكلمات بين نص إلي ثلاث نصوص الشاعر العراقي سعد حسين.
هو عندك ألبوم جديد أيضا؟
جاي أحضر على ألبوم نعم. يعني أربع أغاني في طور يعني إن شاء الله خلال 10 أيام تكون منتهيات هذه الأغاني.
نعم.
نزل لي السنة الماضية نزل لي ألبوم سيدي ضمن 10 أغاني مع والحمد لله يعني خليجيا هذا السيدي أخذ صدى بشكل جدا جميل وكلش مرتاح له. وإن شاء الله يا ربي السيدي القادم راح يكون بطريقة أخرى يعني تختلف عن الأجواء اللي اشتغلتها في السيدي اللي نزل راح يكون قريب على العراقي أكثر.
حسب معلوماتي حضرتك متأثر بالأغاني التراثية وخاصة أغاني الفنان الراحل عباس جميل.
حقيقة يعني أنا كوني دارس موسيقى فبالتالي التراث الموروث العراقي هو شيء أنه كان ضمن دراستي يعني فبالتالي بالتأكيد أكو تأثيرات تكون موجودة في أعمالي. أو بنفس الوقت الأستاذ عباس جميل هذا الفنان الكبير الراقي الرائد من رواد أو عمود من أعمدة الفن العراقي أنا كنت تلميذ عنده يعني أعتقدي بشكل مستمر يعني كثير أشياء تعلمتها من عنده مو فقط في الفنان عباس جميل هذا الفنان طالب قرغولي يعني أساتذة كبار من الملحنين موجودين في الساحة العراقية الفنان الكبير كوكب حمزة. لكن الفترة الأخيرة الحمد لله أنا وجدت طريقي أنه أكون أسلوب الخارج وبديت أشتغل عليه.
طيب هل هناك جولة فنية سيقوم بها الفنان قريبا؟
نعم. عندي حفلتين إن شاء الله في نهاية شهر 9 في كندا.
نعم.
وراح أرجع شهر 10 تكون عندي حفلة في لندن. والشهر اللي فات أنا حقيقة حيت حفل مسك الختان في مهرجان الأزرق في عمان.
شلون كانت مشاركتك في هذا المهرجان؟
والله الحمد لله كانت مشاركة جدا طيبة وعرض هذا الحفل مدة ساعة وربع تقريبا على التلفزيون الأردني.
نعم. فعاليات. شلون شفت ردود أفعال الجالية العراقية والأردنيين؟
والله الحقيقة أنا تفاجأت يعني بالجمهور الأردني إنه متفاعل مع الأغنية العراقية.
نعم.
واصلتها بشكل جدا جميل يعني شوفين حتى مرات أنا يغني بعض الأغاني اللي أنا غنيتها كلها مطربين آخرين من نسوة التراث الموروث العراقي الفنان ناظم الغزالي وحتى الفنان حضير أبو عزيز غنيت لعمية بياع الورد كان كثير كلش كثير على الجمهور يعني حقيقة.
حسب ما أعرف حضرتك ملحن أيضا ما هي آخر نشاطاتك في مجال التلحين؟
حقيقة آخر أغنية نزلت هي بعنوان ودوني الغالي اللي غناها الفنان محمد كمال كانت من كلمات ولحاني وعرضت على أكثر من قناة. لحنت كثير من المطربين ضمنهم أوراس ودالي حاتم العراقي هيثم يوسف الآن عندي أغنية معه عن الغربة.
نعم.
وأيضا مطربين عرب إن شاء الله في عمل راح تسمعوا قريب صوت فنان كبير حسين جسم إن شاء الله.
نعم نعم. طيب ممكن في ختام هذا اللقاء أغنية تهديها للمستمعين؟
بالتأكيد نعم.
نعم ولو مقطع
نسمعكم أغنية أول حب اللي نزلت أيضا.
وشلون أراضيك محتار ناديك وشلون أراضيك محتار ناديك قلبي اللي يحبك ما شعل دربك ولي قلبي اللي يحبك ما شعل دربك وشلون أراضيك.
حلو حلو تسلم ويعيش الصوت الفنان أوس رعد. احنا طبعا نتمنى لك التوفيق والمزيد من التألق.
رجاني اللي أشكركم على هذه الاستضافة وتحياتي للمستمع الكريم.
فائق الرسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
يا أول حب يعلمني معنى الإحساس اسرقني من نفس بلحظة ومن بين الناس
نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.